إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وجه الصباح علي ليل، وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد، إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا يا أن تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم من قرحة لو أنها بيلملم نسفت جوانبه وساخ يلملم يلقى العجاج به الجران كأنه ليل وأطراف الأسنة أنجم أن يقول خرج الحسين من المدينة خائفا وحسينا، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم عظم الله أجوركم. خرج مولانا من المدينة خائفا، خائف على دين جده، ولم يكن خائف على نفسه بعدما ودع النبي والزهراء والحسن عليه السلام وأرحلت الرواحل العليلة فاطمة. التفتت إلى أبيها سلام الله عليه كما يروى في الأخبار، قالت: أب خذوني معكم. نادت: يا بويا وياكم، اخذوني اخذوني وحيدة وهم عليلة، تخلوني تخلوني يا بويا وسفركم العلة تكمال. نادت: بويا دخلوا لعبد الله الطفل عندي، بل كان يرد وحشتكم ويسلين على فرقاكم ما نبحل فرقاكم وذايب من الهضم تشبدي. وأما العباس وقف على رأس العقيلة سلام الله عليها يا بعين شبح يخت نريد السفر يخت من المدينة أخونا للعراق مكاتبين وليهم بالسفر هاليوم عزم. والله صاحت يا ضوى عيوني ودليلي أنا ياهم نطلع وياكم شفيلي. ياي والله يباري محملي وبيا ياي توايا الزم. دقينا على صدره وصاح قوم بشيمتي وطلعي ببختي أنا خيت يا زينب لفدلك رقبتي. ثم سرى ذلك الركب وإذا بالعليلة بصوتها بلسان حالها نادت بويا وياكم اخذوني أسرج الخيل. والله بويا وياكم اخذوني أسرج الخيل وحط فراشكم لو هود الليل. اي والله على فراقكم ما ظل لي حيال. انما الامر والحكم لله لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. روي عن مولانا الحسين عليه السلام أنه قال في دار الوليد لما دعي للبيعة قال في بعض خطابه مثلي لا يبايع مثله. صدقت يا مولانا عليك منا السلام. الحديث هذه الليلة أيها الأخوة الكرام يعتبر تكملة لحديثنا في ليلة البارحة، وقد أفضى بنا الحديث في البارحة على أن الله عز وجل جعل علاقة بين الأمة والإمام، هذه العلقة التي تعرف بالمودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد مر علينا أيضا أنه يوجد فارق نوعي بين لفظ المودة والمحبة، والقرآن عبر بالتعبير الأدق، حالة ارتباط بأهل البيت دائمة كما هو تعريف المودة هي العلاقة الدائمة المقدمة بمعرفة لهم عليهم السلام، ثم بعد ذلك التفاعل، لأنه لا يريد الله سبحانه وتعالى فقط الموقف من أهل البيت الانتماء، وإنما يريد أيضا العمل والتفاعل معهم في مشروعهم الدعوي. وتم أيضا في ليلة البارحة على أن المعرفة تتقدم المودة. لا يمكن أنا أود إنسان لا أعرفه. طيب احنا عطينا عنوان المعرفة، ما هو المعرفة المفروضة أن تكون منا بالنسبة للإمام حتى يتم على أساسها التفاعل الوجداني وقيام عنصر المودة؟ هنا ندخل إلى حديثنا هذه الليلة. أولاً نبدأ بمقدمة أيها الإخوة الكرام، معلوم على أن الصراع البشري قائم على أساس، وهو ما هو؟ من تاريخ البشرية على وجه الأرض كلهم يبحثون عن مدرسة نموذجية تتولى تربية الإنسان على جميع الوجوه والأصعدة، ومن ها هنا قامت مدرستان. شوف لازم تتبع معي بدقة حتى نريد أن نصل إن شاء الله إلى نتيجة. لاحظ، قامت هناك مدرستان. المدرسة الأولى نصطلح عليها بتعبير مدرسة وصل، والمدرسة الأخرى نصطلح عليها بتعبير مدرسة فصل. هذه كانت، يعني هذه المدارس قامت منذ وجد الإنسان على وجه الأرض، هذا الصراع قائم بين المدرستين. وخلونا أولاً نشوف مدرسة الوصل حتى نتعرف عن الإمام الحسين، لنعرف الحسين من أي بعد جاء. أنا خل أعرف الحسين قبل حتى أتفاعل مع عدل، لابد أن أعرف مولانا الحسين والأئمة جميعاً من أي بعد جاءوا، أصلهم منين، ما هي القضية التي تبنوها، ما مقدار التفاعل المطلوب مني معهم. إذن هذا هو محور المعرفة الذي على أساسه تقوم المودة التي شرحت في ليلة البارحة بشكل كاف إن شاء الله. أولاً أيها الإخوة الكرام، مدرسة الوصل تعتمد على نقطة أساسية جداً، وهي تقول بأن الأرض ضمن تغطية السماء، الأرض لا تنفصل عن السماء، الله عز وجل له مشروع فوق الأرض. إذن أول مبدأ في مدرسة الوصل، المدرسة السماوية نعبر عنها بالمدرسة الدينية، تقول الأرض ليست مفصولة عن السماء، الأرض تدخل ضمن نطاق التغطية السماوية. ولذلك الدليل عليه هو أن الله أعلن للملائكة إعلان قال فيه إني جاعل في الأرض خليفة. إذن البدء أن الله له إرادة، أن الله له مشيئة، ولو أنه يوجد فارق بين المشيئة والإرادة لعلي يوفق لشرحهما إن تمكنت، وإلا موضوع الإرادة والمشيئة موضوع واسع، لعله في بعض الليالي أتعرض له إن شاء الله في مقام قول مولانا الحسين شاء الله أن يراني قتيل. إذن لله عز وجل إرادة أن يقيم مشروع على وجه الأرض، فأعلن فقال إني جاعل في الأرض خليفة. طيب علمنا أن الله عز وجل هنا بيّن بأن الأرض ضمن التغطية السماوية. أن الأطروحة الدينية، مجازاً نقول الأطروحة الدينية ولا في عقيدتنا الحقيقة الدينية، الحقيقة الدينية، لكن من باب الجدل نقول الأطروحة الدينية، تقول أن الله أدخل الأرض ضمن مشروعه الذي يغطي به ماذا؟ وجود خلافة ومرجعية على وجه الأرض ذات سمات وخصائص هي المدخلية التي تدخل بنا في معرفة الأولياء. هذه المدرسة التي تنتمي إلى أهل البيت، لا يستطيع أحد أن يعطي هذا التعريف إلا المدرسة المنتمية إلى أهل البيت، مع احترامنا لباقي المدارس. سمات هذا المشروع الإلهي، أول بارقة فيه في مشروع الخلافة، يريد أن يقيم خلافة على الأرض، أول بارقة صدرت من الله عز وجل كسمة من سمات هذا المشروع الاصطفاء. أول قال إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة منين جاي يا رب؟ شنه نظامك؟ ما هو برنامجك؟ ما هو مشروعك؟ فيقول عز وجل إني أصطفيه، أختاره، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى مسبقا يعني، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. احفظها عندك. خلافة مشروع لله على وجه الأرض له سمات ومعالم، يعني الله عز وجل عندما يريد أن يقيم خلافة على وجه الأرض لا تأتي جزافا، إنما مشروع مدروس له مقدماته. والله عز وجل أجرى نظام متكامل، ليس القضية على عواهنها، لا يوجد عندنا في الدين عشوائية، لاحظ، إنما نظام متكامل. أراد خليفة في الأرض، هذا الخليفة يكون من أول سماته أنه مصطفى. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الصفة الثالثة، الصفة الثالثة تتوضح من الصفة الثانية، آدم ونوح وآل 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 وآل، إذن أيضا جعلهم ضمن سلالة. لاحظ، خلفاء اختارهم اصطفاهم وجعلهم ضمن سلالة حتى لا يتم الاختراق ويدعي المدعي، إنما ما هو ضمن سلالة. والإعلان الإلهي واضح، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إذن ضمن سلالة معينة ينقلكم. الرزيار ماذا تقول؟ تفصح عن هذا المعنى، الروايات عندنا بالعشرات في هذا المعنى، لكن أريد أن أستطرد معكم حتى نصل إلى نتيجة. إذن المعلم الثالث من معالم مشروع الله في الأرض والذي اصطلحنا عليه بمدرسة الوصل، فيه الخلافة، وفيه أن الله اصطفى وجعل الذين اصطفاهم ضمن سلالة معينة، ضمن سلالة معينة. وبعد أن هذا الخليفة الذي يشغل هذا الدور، وهم عدة من فترة إلى فترة، جعل البعض منهم أنبياء، وجعل بعض هؤلاء الأنبياء مراتب، أولو عزم وجماعة مو أولو عزم، يعني يوجد فارق رتبي بين الأنبياء، وجعل من هؤلاء الخلفاء أوصياء، يعبر عنهم بالأوصياء بالأولياء بالخلفاء بالنقباء بالأسباط، وكلها مصطلحات قرآنية بامتياز. إذن الله عز وجل جعل هذه الخلافة ضمن سلالة، ثم بعد ذلك الله عز وجل توجه إليها بتوجيه تكويني وتشريعي، كما أن هؤلاء أنبياء أوصياء، جعل خصيص لهؤلاء أن الله عز وجل أهلهم بالعلم. مو كلام يجي واحد يمثل الله في الأرض حي الله ناس، أهله بالعلم، أعطاه التشريع، أعطاه نظام، ثم بعد ذلك طهره. ليش؟ لأن يراد منه أن يكون مدل، يكون قدوة، يكون في أعلى الهرم. إذا هو يدعو إلى الفضيلة لابد أن يكون فاضلا، ولذلك الله طهرهم، طهر الأنبياء الأوصياء من أن يرتكبوا الجرائم والمعاصي والأرجاس. قد البعض يقول جاء في ألسن الروايات أن الأنبياء ارتكبوا بعض ذلك، نقول الأنبياء نبوتهم مراتب، ويختلفون في مستوى النبوة وحتى القرب. الأئمة عليهم السلام وجهوا تلك الآيات التي في ظاهرها تعرف معصية، قالوا ليست معصية في أمر مولوي، إنما هو في ترك الأولى، والله عز وجل يكتنف أولئك الأنبياء بالإرشاد والتوجيه عن طريق الوحي. إذن هذا الأمر محلول عندنا في مشروع السماء. ثم بعد ذلك الله عز وجل جعلهم في أصلاب شامخة وأرحام مطهرة. كل فقرة من هذه الفقرات عليها دليل، الدليل على الأول إني جاعل في الأرض خليفة، الدليل على النقطة الثانية: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهمنا بأنه جعلهم في سلالة معينة، وهي النقطة الثالثة. أهلهم بالعلم، تكشف لنا الروايات ونصوص الزيارات عن أهل البيت أن هذا المؤهل موجود لكل شخص يشغل منصب الخلافة عن الله، خزنة لعلمه ومستودعا لحكمته. نقلهم في أصلاب شامخة وأرحام مطهرة، ينقلكم من أصلاب شامخة وأرحام مطهرة، لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسكم من مدلهمات ثيابها. وياي؟ إذن خلينا نشوف نقطة نقطة حتى ننتقل إلى النقطة الثانية. ماذا وجدنا من سمات في مشروع الله سبحانه وتعالى؟ النقطة الأولى أعيد: أن الله أدخل الأرض ضمن التغطية السماوية، وعنده مشروع وأعلنه وأسماه الخلافة، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. ثم بعد ذلك الله عز وجل ماذا فعل؟ أرواحنا له الفداء سبحانه وتعالى قام بمشروع تكويني وتشريعي اتجاه هؤلاء الذين اصطفاهم، اصطفى واختار، جعلهم ضمن سلالة مباركة، أهلهم بالعلم، طهرهم من الأرجاس، نقلهم في أصلاب شامخة إلى أرحام مطهرة عليهم السلام. طيب، هذا واحد. لكن الله لما بعث هؤلاء وجعلهم بهذه الصفات، موضوع العمل وين؟ موضوع العمل إحنا البشر. إذا كان موضوع العمل إحنا البشر، ألا توجد صورة تفاعلية مع هؤلاء طرحتها الشريعة كنظام تفاعل معهم؟ نعم، موجود نظام التفاعل معهم، ذكرته الآيات القرآنية واستفاضت فيها الروايات، ولو بنجيب الروايات ما نخلص إلى الصبح، ولكن أكتفي بالإشارة إلى بعض الموارد، واللي يحب أعطي أدلة أنا بالخدمة خارج المنبر. طلب من العباد أولاً أن يعرفوا هؤلاء، لابد لكل إنسان أن يعرف إمام زمانه ليعرف الطريق إلى الله، لابد يعرف. إذا في زمانه واحد من هالنوع لازم يعرفه، لازم يعرف. يقول مولانا الصادق: أفبعض الفراسخ تحتاجون إلى دليل؟ أفالسماء لا تحتاج إلى دليل؟ والأدلة على مرضات الله. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلي. إذن صورة التفاعل مع هذا الإمام أو هذا النبي أو هذا الخليفة أو هذا الوصي أو هذا الولي أو هذا النقيب أو هذا الصبط، ما هو؟ أول بارقة أن نعرفه. لازم تعرف الطريق على الله وين؟ من اللي يدعو إلى الله؟ من اللي أنا أسلم نفسي حتى يربيني وعلمني؟ من؟ لأني أنا أتصارع مع الآخر، أريد مدرسة تتبنى تربيتي وتوجيهي إلى الطريق الصحيح. وإذاك إحنا نختار الجامعات الأفضل، المدارس الأفضل، الأساتذة الأفضل، حتى الحوزات الأعلم. إذن هذا مطلب فطري، مطلب فطري. الله عز وجل دائما يتعامل مع العباد فيما يستنطق الفطرة عندهم، هذا يستنطق الفطرة. الدليل على الله جبار السماوات والأرض يحتاج السفارة، تحتاج الإنسان خاص. لو دولة من الدول تحتاج إلى سفير في دولة عظيمة، زين؟ يجيبون حي الله سفير، والإنسان دارس وعنده لغة وماخ دارس سياسة ويعرف كيف يتعامل، يا الله يعينون سفير. واحد سفير عن الله ما يعرف أي طرفيه أطول، وما إلى أساس، ولا ندري منين جاي. إذن بطبيعة الحال أيها الإخوة، الأطروحة الدينية العقدية عندنا تتبنى هذا. طبعاً أنا مو يم مناقشة الإمامة السياسية، مو يم الإمامة السياسية التي خرجت في الواقع الإسلامي، أنا لا أقصد هذا. طرحي شيعي بامتياز، طرحي شيعي مع شيعة بامتياز، أتكلم عن الإمامة الدينية العقدية القرآنية لا علاقة لنا بالجانب السياسي ولا بالإمامة السياسية، أنا لست بصدد ذلك أبداً، بل علمانا والحمد لله الواقع السياسي يحترمونه، حتى أفتى كثير من علمائنا بحرمة مخالفة النظام، ولا يجوز إثارة الفوضى في المجتمعات وإثارة النعرات والفتن، علمائنا ينهون عن ذلك. أنا لست بصدد ذكر الإمامة الخلافة السياسية، أنا أتكلم عن الخلافة الإلهية، الخلافة القرآنية الموجودة في مدرسة أهل البيت. إذن هو طرح شيعي خاص، ما لي علاقة بالإمام السياسي ولا علاقة بالخلافة السياسية، ما لي علاقة، لست بصدد ذلك ولن أذكره، وإنما فقط أقول النظم الموجودة عند علمائنا معتبرة لإقامة النظام، لإعطاء الناس حقوقهم، لابد من وجود نظام، وعلينا لابد أن نحترم النظام في بلادنا، ولا يجوز أن نخالف النظام في بلادنا، ولا يجوز أن نثير الفتن والقلاقل في بلادنا، ولا أن نحدث الفرقة بين المسلمين في بلادنا أو في غير بلادنا. الإثارات الطائفية لا نريدها، التعريض ببعض الأشخاص أو التسمية بأسمائهم نتجنبها. أنا حتى هذا أعتمد على المنبر، حتى هذا اعتمد على المنبر، إذاك سوف تلاحظون حتى في خطاب الإمام الحسين عن يزيد لن أذكره، لن أذكره، فقط الإمام ذكر صفات وأدان يزيد فيها فلن أذكر على المنبر ذلك. إذن أعود، صورة التفاعل مع الإمام في عقيدتنا نحن الشيعة، أولاً أن نعرفه، أن يعرف إمام زمانه، ثم بعد المعرفة حديثنا البارحة، بعد المعرفة شنو يكون؟ أسمعني صوتك، المودة. إذا قامت المعرفة على أساسها تقوم المودة، لأنه من شروط المودة لا ينعقد في القلب مودة لشخص حتى تتم المعرفة، وأنه ذا طابع قيمي، إذا كان ذا طابع قيمي تقوم المودة. العنصر الثاني التفاعل مع هذا الإمام البيعة. العنصر الرابع لهذا الإمام التولي له والبراءة من أعدائه والطاعة والتسليم. المشكلة عند الشيعة شنو؟ أتكلم عن الشيعة، عنا إحنا عندنا نقص في الجانب المعرفي لأهل البيت، فتحدث التشكيكات والانحراف عن المذهب، نقص في المعرفة لأنه ما يعرف مشروع الله، فإذا نقصت المعرفة إذا ليست عنده مودة كافية، عنده محبة، محبة فليروح يقول شعر، لكن مودة بالمعنى الذي يريده الله لا. الشيعة عندهم، ما أريد أتكلم عن البيعة، الشيعة عندهم مشكلة في البراء، الولاء ما عندهم مشكلة، يوالون أهل البيت، يحبون أهل البيت، لكن براء موجود؟ لا، أول ما يجي نص فيه براء. ولذلك علماء الشيعة وأيضا إخواننا السنة في تفسير هذه الآية إلا من أتى الله بقلب سليم يقولون جميعا أن يأتي الله بولاء لأولياء الله وبراء من أعداء الله، وكل نصوص الزيارات تدور في هذا الهدف، وعلى رأسها زيارة عاشورة تحقق المعنى كله، لأنها تبني جنب عقدية، لا يمكن تأخذ زيارة عاشوراء بشكل مستقل، إنما هي تعتبر ضمن منظومة متكاملة. افهم المنظومة، الدين ما نأخذ أجزاء ونناقشه كأجزاء وندخل التشكيكات، الدين يؤخذ ككل لأنه منظومة متكاملة، وحدة عضوية، وحدة عضوية يوجد بين وحدة العضوية، ما يمكن أن أخذ زيارة لحالها وأسلط عليها الضوء وأقول كذا 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 كذا، لا غلط، هذا غلطها. الزيارة الجامعة مرحلة من مراحل الاعتقاد تمثل مفصل من مفاصل العقيدة، وهو إبراز الولاء وإبراز العداء لأعداء الأولياء. ليش؟ لجعل حاجز بيننا وبين من عاد الأولياء. لماذا؟ حتى إذا رأى العدو أنه يوجد توجه في جعل حاجز ما تتكرر نسخ الظلم والعداء والعداوة وارتكاب الجرائم. لو كان مثلا الناس تنكر على يزيد ولا تبرر له لما تكررت نسخ الظالم، الذين اعتدوا على أهل البيت في التاريخ عليهم السلام. وهنا عندي مدخلية فقط أحب أن أدخل إليها لتصحيح بعض المسألة التي ترد في المؤسسات الفكرية العلمية. مثلا نجي نقرأ، طبعا ما أنا أعتمد ما أذكر الأسماء، أنت روح ابحث. نجي مثلا يجي لرجل محدث كبير، عالم محدث كبير من المسلمين من غير الشيعة، يروي عن من؟ يروي عن عمر بن سعد، يقول ويجي يعرفه يروي عن عمر بن سعد، يجيب أحاديث عن رسول الله عن طريق عمر بن سعد، يقول هذا يعرفه، يقول هذا عمر بن سعد قاتل الحسين ثقة ثقة. إذا تدخل مثل عمر بن سعد في تراثك الفكري وتربي عليه الأجيال، إذن أنت جاي تحدث تطبيع مع الظالم. إذا عمر بن سعد شاف نفسه يحطونه في كتاب ضخم ويقرأ في المؤسسات ونربي أبنائنا على هذا الاسم، إذن لا يوجد حاجز نفسي، إذن بالإمكان الإنسان أن يرتكب ما ارتكبه عمر بن سعد ثانية وثالثة وعاشرة. إذن الفلسفة من إيجاد البراءة إحداث حاجز بيننا وبين من يرتكب المخالفة حتى لا تتكرر هذه النسخة، حفاظا على حقوق الناس، حفاظا على حقوق المجتمع. ولذلك نصوص البراءة في زيارتنا إنما تحمل هذا العنوان المقدس، ولا وبراء. الشيعة عندهم مشكلة في البراء، كثير منهم لم تتم عنده مسألة البراء، قفوهم إنهم مسؤولون. ما يمكن تجيب قلبك وتجيب وياه ثاني. وأنا دائما أذكر هذه القصة على المنبر، ما يمنع أني أذكرها الآن أيضا. يقول واحد أنا زرت مرج عذراء، جبتها أنا هذه ولا نسيت، يمكن ما جبتها لكم، قضية حجر بن عدي. هذا يقول أنا زرت حجر بن عدي رضوان الله عليه في الشام، يقول شفت رجل معمم من أهل الشام، يبدو أنه رجل دين، جالس في نفس الحضرة الشريفة. وأغلب من كل كثير منكم زاروا حجر بن عدي الكندي الذي عرضت عليه البراءة من أمير المؤمنين فأبى فقتلوه صبرا. يقول حبيت أسأل هذا الشيخ، أشوف عنده معلومات عن حجر. ها؟ يقول سألته، قلت شيخ من قبر من هذا؟ قال هذا قبر سيدنا حجر رضي الله عنه الذي قتله فلان لأنه أبى أن يبرأ من علي رضي الله عنه، يعني القاتل رضي الله عنه. زين؟ لأن هذا قبر حجر بن عدي ما يخالف رضي الله عنه مشيناها، لكن الذي قتله فلان رضي الله عنه لأنه أبى أن يبرأ من علي رضي الله عنه، كلهم رضي الله عنه. هذه عصيدة المدامغة اللي يقولون الهفوف، شنو هذا معنى التناقض؟ هذا شنو ينسجم مع القرآن اللي كله نظم حق وتفريق بين الحق والباطل، جاي يؤسس لمسألة شنو؟ أن يكون الإنسان موضوعي منطقي عقلائي. إذن مسألة البراءة يحدث فيها هذا الربش حتى عند المجتمع الشيعي، لم يرتقي إلى مستوى فهم البراءة بالفهم الصحيح. زيارة عاشوراء توظف توظيف في نقطة معينة، وهي مرحلة من مراحل تكوين المعتقد، وإلها إسقاطات على واقعنا تتعلق حتى بالجانب الاجتماعي، حتى نحفظ حقوق الناس ما نأيد الظالم، نجعل حاجز بيننا وبينه. الزيارة زيارة عاشوراء بعض النصوص التي تذكر مثلا صيغ البراءة قصدها هذا، فلسفتها هو هذا. إذن المدرسة المنتمية لأهل البيت قائمة على أساس لا يناقض الفطرة، لكن لا تأخذ الزيارة لوحدها أو نص آخر وتسلط عليه الضوء لوحده، سوف يكون شاذا. لكن ضمن منظومة متكاملة كما عرض بعض مظاهر هذه المنظومة، نعرف وين نوظف زيارة عاشوراء والبراء. إذن مطلوب من الفرد حتى يتفاعل مع أطروحة السماء، مع الولي، مع النبي، مع الإمام، مع الوصي، مع الخليفة، مع الصبط، مع النقيب، أياً كان في زمانك، معرفته، ثم على المعرفة تقوم المودة، ثم البيع له، ثم التولي والبراء، تولي له والبراء من عدوه، لأن عدو الولي لله المبعوث من قبل الله عدو لله ولا معدو لله؟ لما يجي لك واحد يقول لك النبي مبعوث من قبل الله، واحد يعادي النبي، شو يسمونه هذا؟ عدو لله ولا مو عدو لله؟ بعد يصير أنا ما أتبرى من عدو الله. ثم بعد ذلك تكون الطاعة والتسليم له، وتضافرت عندنا النصوص بهذا المعاني: مطيع لكم، عارف بحقكم، متبرئ من عدوكم. ولذلك تفهم العلاقة بأهل البيت هذا الفهم. الآن ندخل على الحسين لنسقط القضية عليه ونشوف في منظومة السماء هل منطبقة عليه أو لا. هو الأنموذج المطلوب لتربية المجتمع. إذا لما تعرض عاشوراء تعرض بأنها مدرسة ذات ريادة قادرة على تربية إنسان. ولذلك سوف أتدرج معكم في الأيام المقبلة كيف أن مدرسة الحسين مدرسة عاشوراء مدرسة نموذجية بامتياز، في مفاصلها جديرة بأن تعرض للمسلمين ليستفيدوا منها، لأن هذا الإمام هو إمام بحق سلام الله عليه، وهو متمثل بالنظام السماوي بامتياز، وكان يتمثل به في كل حالاته سلام الله عليه، وأرواحنا له الفداء. نشوف الإمام الحسين سلام الله عليه ماذا صنع عندما عرضت عليه البيعة. طبعا اللي يسمونها السيرة، السيرة تقول التاريخية، طبعا أقدم المصادر التي أوردت خطاب الإمام الحسين في دار الوليد اللي هو موضوع بحثنا الليلة ابن أعثم، من أقدم التواريخ تاريخ ابن أعثم وهو غير شيعي. وأيضا كتب السيرة اتفقت على أن الحسين بفارق بسيط في العبارات أنه قال هذا الكلام. ابن أعثم يعتبر عندنا من أقدم المصادر وعليك أن تراجع. نشوف الإمام الحسين سلام الله عليه ماذا قال في خطابه. البارقة الأولى أن الإمام دعي، رفض الدعوة. هذه أول بارقة في المدرسة المنتمية للسماء، وأنها رائدة وقادرة على التربية، أن الإنسان إذا دعي يجيب، خاصة إذا كان واثق من نفسه ويملك الحق يجيب. عبد الله بن الزبير لم يجب، عبد الله بن عمر توجه له خطاب خاص لم يجب، ولكن الحسين أجاب. وهذا يعلمنا الصراع مع الطرف الآخر عندما يتم ويدعون الطرف الآخر لا أتنكل، وإنما أجيب الدعوة من أخي المسلم، وإن كان بيني وبينه فوارق وبيني وبينه حواجز. وش كثر حروب وقعت بين مدرسة الحسين والمدرسة المقابلة، ما رفض، بمجرد أن دعوه جاء ملبيا للدعوة. وهذه أول بارقة في حركة الإمام سلام الله عليه أنه دعي فأجاب، فدخل على الوليد والي الخلافة في تلك الفترة، وقال له بأنه الخليفة مات معاوية وخلفه من بعده يزيد، ومطلوب البيعة على الأمة ليزيد. الإمام الحسين سلام الله عليه التفت إلى الوليد وقال: أيها الأمير، بيتكلم الآن. شوف الإمام سلام الله عليه أول خطوة اتخذها شنو؟ دقق دقق حتى نعرف نطبق على الكلام الأولي. نقول الولي أولا يجب أن يعرف، حتى إذا عرفناه قامت المودة، بعد ذلك تجي الطاعة و و و و و. إجا الإمام سلام الله يعرف أن الطرف المقابل لا يعترف به ويعطيه قيمة صفر. سوى الإمام سلام الله يلقي الحجة، قال: أيها الأمير، قام ببطاقة تعريفية: أيها الأمير، إن أهل بيت النبوة. وصلت الرسالة؟ وصلت الرسالة. أول ما قام به الإمام في خطابه مع الطرف الآخر، المدرسة مدرسة الفصل. طبعا أنا ما جبت مدرسة الفصل، وإن شاء الله أتعرض لها، المفروض إذا ذكرت مدرسة الوصل أذكر مدرسة الفصل، لكن ما يمنعني ألمح إليها إلماحة، أعود شوي أرجع قليل، خلك عندها النقطة وأرجع قليل. مدرسة الفصل هي المدرسة التي واجهت الأنبياء والرسل. إبراهيم لازم يحرق، زكريا ينشر بالمنشار، كذا عيسى طرد، حاربوا المدرسة السماوية وحاربوا مشروع الله سبحانه وتعالى في الأرض. تاريخ مدرسة الفصل يعني النظم الوضعية التي وضعت قبال الخلافة الإلهية. فتكبد الأنبياء والأوصياء الأذاء العظيم في مشروع الدعوة، ما راح يرحبون بهم على الإطلاق. مدرسة الفصل التي تفصل السماء على الأرض وتقول بأن الأرض لا تشملها تغطية السماء، ولا نؤمن أيضا بالسماء، وهذا موجود حتى في عصرنا، هذا الفكر جاي يتصدر ويطلع في كل زمان بألوان وصور، ويتبناء ناس يسمونه بالمثقفين وغير، ورايح الدعوة نفس المشروع يتبنون. هذا مدرسة الفصل، السماء ليست لها يد على الأرض، الله فكرة خرافية. لاحظ الإمام لا أساس لها. ولذلك بعض الأنبياء دفنوا أحياء مع شديد الأسف، حتى وصلنا إلى آخر نبي وهو النبي محمد. وهو من مدرسة الوصل، تركوه شاعر ساحر مجنون كاهن إلى أن طردوه من مكة. إجا إلى المدينة، كول دولة إلهية اسمها الدولة الإسلامية. بعد ذلك تم الفصل مجددا ولكن بصياغة أخرى، أترك التعرض لها في مقام آخر. نفس الفصل تم في المجتمع الإسلامي عندما النبي أراد أن تستمر الخلافة الخاتمة على الأرض من بعده، قرنها بالكتاب التشريعي وهو القرآن، لأنهم أعلم الناس بإقامة النظم القرآنية، العترة، حديث الثقلين الثابت عند المسلمين. فصل القرآن عن العترة، لا نريد خلافة إلهية على وجه الأرض، ولكنها هذه المرة الفصل قام فصل نصي، نسميه احنا نصي، يقول احنا بس حسبنا القرآن، يعني وجهها وجه ديني، لكن العترة وش اللي صار؟ إذن هذا الإجراء تم فيه حكم الإعدام على أهل البيت عليهم السلام. ولذلك النبي على فراش علة علي بدوات وكتف أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعده أبدا، يريد يؤكد على هذا الاقتران، العترة مع القرآن، الخلافة، المدرسة الإلهية، مدرسة الوصل. قالوا حسبنا الكتاب، قال قوموا عني، لا ينبغي عند نبي جدال. ثم بعد ذلك التفت إلى أهله وقال أنتم المستضعفون بعدي، صبروا على اللي بيجيكم، صبروا. حتى ذبح الحسين، يجي الإمام الحسين يعطي بطاقة تعريف، يقول إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم. يقول له أنت لازم تعرف من أنا، كيف تطالبني بالبيع، أو لعرف من أنا قبل، أنا المفروض أبايع. إذا أنت تنتمي إلى السماء، مدرسة السماء تقول أنا أولى بها، بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين، إمامان قاما أو قعدا. لاحظ الحسن صبط من الأصباط، الحسين صبط من الأصباط، من بعض أسماء الأوصياء الصبط. وفي ليلة القاسم سوف أستضيف مولانا الحسن وأتحدث بالتفصيل عن معنى الصبط بالمنطق القرآني. إذن الإمام أعطى تعريف، قال إحنا أهل بيت النبوة واحد، ومعدن الرسالة اثنين، ثلاثة، ومختلف الملائكة، يعني مختلف الملائكة يعني عندنا ارتباط بالسماء، احنا بيت النبوة من سلسلة الأنبياء، المشروع اللي ذكرناه أن الله عز وجل جعلهم ضمن سلالة، أن الله اصطفاهم جعلهم خلفاء في الأرض يقيمون مشروعه ودولة سبحانه وتعالى. ثم قال بنا فتح الله وبنا ختم، بعد يحتاج نشرحها، فتح بالنبي وختم بمن؟ ختم بمن؟ يختم بمن؟ يختم بالمهدي سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف. ثم قال وأما يزيد كذا وكذا 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 وكذا، وبين من هو يزيد، ووالي المدينة ما اعترض، وكان موجود بالمجلس مروان بن الحكم ما اعترضوا على ذكر المثالب التي ذكرها الحسين في هذا الشخص، إذا معناته أنهم كانوا يعلمون بأنه فعلا كان هذا المثالب حقيقي، وأنه هذا مشهور عن هذا الرجل. لاحظ إذن الإمام سلام الله عليه ذكر المثالب كلها، ثم بعد ذلك قال مثلي لا يبايع مثله، أنا مدرسة وصل وهذه مدرسة فصل، أنا بعيد عن هذا كيف أبايع. ونلاحظ الإمام سلام الله عليه هنا كيف تدرج، أولاً قام بماذا؟ بمادة تعريفية، ثم بعد ذلك بيّن الطرف المقابل وذكر المثالب عليه، ثم أقام وامتنع عن البيعة، قال مثلي لا يبايع مثله، ثم الإمام برر. طبعاً ما نجيب كلمة برر لأنه التبرير غالباً يكون استعماله في الباطل، نقول بيّن الإمام أسباب الامتناع عن البيعة. هل يوجد إنسان موضوعي أكثر من هذا؟ يقول شوف أنا هذا موقعي بالنسبة لله، لازم يكون عندك هذه المادة المعرفية عني، ثم بعد ذلك أنا لا أبايع هذا الإنسان لماذا؟ لكذا 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 لكذا. إذن ما عنده تعسف في موقفه، يقول أنا موقفي شرعي، وظيفة الشرعية لا يمكن أن أعطي تغطية شرعية. ثم بعد ذلك قال ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون، فتح باب الحوار. أي مدرسة راقية نريد نقدمها للمجتمع الإسلامي أكثر من هذه الموضوعية الموجودة عند الحسين؟ لما نريد منهج في التخاطب مع الطرف الذي نتخاصم معه، أيوجد مرونة عند الحسين وموضوعية ومنطقية أكثر من هذا؟ أجاب دعوتهم، بيّن نفسه وعرف بنفسه، ثم امتنع عن البيعة، ثم بيّن المبررات والأسباب للامتناع، ثم طالب بالحوار، قال نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون، من هو أولى بالخلافة والبيعة؟ إذن يريد أن يعطي للأمة جرعة وعي. انتبه مروان، فهم بأن مدرسة السماء يريد يقيمها حسين. إيش قال؟ قال اقتله ودمه في رقبتي، لئن فاتك الثعلب لا ترى إلا غبار، لأنه يعتبر جندي من جنود مدرسة الفصل، إذا إجا حسين ما ناكل ولا نشرب. زين، ولذلك التفت إليها الرجل، ثم أمن الإمام سلام الله عليه، ثار في وجه مروان، ثم دخل الفتية من بني هاشم وأخرجوا الإمام من المجلس سلام الله عليه. إذن نفهم من خطاب مولانا الحسين هذا أنه يقول أنا من مدرسة الوصل، وقال هذه صفاتي المنطبقة على الحديث الذي ذكرناه مسبقاً، أنا من أهل البيت. وأنتم تعرفون ما معنى أهل البيت عندكم عند المسلمين؟ جانب آخر أنا معدن الرسالة، أنا إنسان خبير عارف بالرسالة، أقدر أربي الناس تربية قرآنية. ومختلف الملائكة، إحنا مرتبطين بالسماء مو منفصلين عن السماء. ومحل الرحمة، الله بنا رحم العباد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تقريباً أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ولكن أعتقد بأن الموضوع لم يكتفي، أجعله في حلقة ثانية في الليلة المقبلة إن شاء الله، ليكون عنوانها شنو؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح، ومبين كيف الإمام ترقى في مستواه التربوي والمعرفي والإنساني والموضوعي إلى أبعد الحدود. كثر المسائل التي تدرج فيها الإمام نستفيدها إحنا، نعلم عليها أبنائنا. ختام القول نصيحة لإخواني الشباب، من يريد أن يبني ثقافته أو شخصيته الثقافية بماذا يبدأ؟ هذا نصيحة، بماذا يبدأ؟ أنت أيها الشاب، أنت لما تريدون تبنون شخصيتكم الثقافية، تريد تتثقف، تريد تقرأ وتكون مطلع، بماذا تبدأ؟ أولاً تبدأ بالقراءة الدينية، وتقرأها بعمق، وترتبط بالعلماء لتعلم الأدلة على أسسها. لما تكون عندك قراءة دينية رصينة، بعد ذلك اقرأ للآخرين ما شئت أن تقرأ، لأنك مدعم وقوي. لكن إذا كانت العكس كما هو موجود كثير عند أبنائنا هداهم الله، قرأ للآخرين قبل القراءة الدينية، شو اللي يصير؟ القراءة الأولى تكون حاكمة على الثانية. إذا كانت البداية قراءة غير دينية، يقرأ للآخرين، يقرأ للأفكار اللي من مدرسة الفصل، وما أريد أجيب العناوين المستعملة هذه الأيام، ما أريد أجيبه وإثارات وغيره، وإنما معروف مدرسة الوصل من هي التي تضاد الدين في اطراحاتها وأقوالها وأفعالها وكل شيء من ذلك. لاحظ، إذا قرأ لهؤلاء وتشبع بأقوالهم أخذت منه الشبهة كل مأخذ، ولذلك تكون حاكمة على القراءة الدينية، حتى الله بعدين يكون يدخل في معادلة القراءة والقياس و و و وهذه من أكبر المصائب التي يقع فيها المؤمن إذا أراد أن يتثقف. وأكتفي بهذا القدر، وصلوا على محمد وآل محمد. مولانا الحسين سلام الله عليه في المدينة لما عزم على الخروج جاء لقبر جده، قام بعدة إجراءات سوف أذكرها في الليلة المقبلة. أولاً الدعاء، لجأ إلى الله، ثم لجأ إلى التوسل برسول الله، ثم استمع إلى المشورة، ثم كتب كتاب. شوف التدرج المنطقي عند الإمام، كيف الإنسان يقوم بوظيفته الشرعية متمرحل سلام الله عليه بطرق موضوعية جدا وعقلائية جدا وشرعية بامتياز. ثم أن الإمام أقبل إلى قبر جده واشتكى إليه صلى الله عليه وآله، قال: أنا الذي خلفتني في أمتك، ضيعوني. يقول الإمام: ضيعوني، هذه الأمة ضيعوني، ما عرفوا حقي كدليل على الله، ما أقاموني في المقام الذي أنا فيه. ولذلك نجد الإمام من قبل الإمام علي يقول سلام الله عليه: وإنه ليعلم أن محلي منها كمحل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت عنها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أن أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الصغير ويشيب فيها الكبير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. تراثي الإلهي راح وضعت أنا، ضاع الحسين بسبب مدرسة الفصل التي فصلت مشروع الله عن أولياء الله سبحانه وتعالى. فالإمام يشتكي من هذا، ولذلك أول ما بدأ به المقطوعة التعريفية، يجي عاد الدمستاني يصور لنا كيف الحسين يتحدث مع جده، هذا الحديث الخاص جدا الذي تجري لأجله العبرات. الدمستاني ماذا يقول؟ ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع ونداء، يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من عزم وحزم سابغين، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلائم أصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف
أنا من مناد حسين. وأرحل الرواحل سلام الله عليه يومي الذي راعي الشيخ أنوايش الدل راحل جابيل محامل الحارة كل فايريد وأداح أدل كل ساعة عباس ونزار محمال الحور يعدل صدلا الحسين وناشده شنهي نازل تكبل فن قال لي يا اخويا نزلتي تدري بختنا مدلله ما تحمل الذل والهضم فطمت على العز والعلا ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربه ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربه لا رادت الناقة تعثر يضرب خلا اللي جبتني ومن المدينة طلعتني أنا بذمتك يا أخويا تعنيت جيت الكربة لو مني تبرئ